يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله معنى قريب في تفسير هذه الآية: يبين لكم كثيرا مما أخفيتم ويترك كثيرا لا يبينه ولا يذكره لأنه لا فائدة من ذلك، أو أن ذكر البعض يغني عن ذكر غيره مما يكشف عن حقيقة ما وقعوا فيه من الكتمان والتحريف، كما قال الله تبارك وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيكشف لهم بعض ما أخفوه، وكشف البعض يجل الحقيقة التي ناموا عليها دهورا متطاولة ويترك البعض الآخر. ويحتمل أن يكون المعنى أنه يبين لهم كثيرا مما أخفوه ويترك كثيرا فلا يطالبهم بمقتضاه والعمل به حتى يأمره الله بذلك، لا يلزمهم العمل بما في كتابهم حتى يأمره الله تبارك وتعالى بذلك، فيكون الذي القدر الذي يبينه لهم هو مما أمره الله عز وجل ببيانه، ويسكت عن غيره. وعلى هذا القول لا يلزم أن يكون هذا المسكوت عنه مما لا ينبني عليه عمل أو لا يكون في ذكره فائدة، وإنما لأن الله لم يأمره بذلك. وهذا المعنى الثاني هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وكلاهما قريب، وليس هناك دليل يجب الوقوف عنده والقول بمقتضاه في حال هذا الكثير المسكوت عنه. هل سكت عنه لأنه لا ينبني عليه على ذكره فائدة، أو لأن ذكر البعض يغني عن ذكر غيره، أو لأن الله لم يأمره بأخذهم بذلك وإلزامهم بمقتضاه؟ كل ذلك محتمل.
وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي.
يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور ما هو؟ جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يحتمل أن يكون النور والكتاب المبين شيء واحد، ويكون ذلك من أوصاف القرآن كما قال الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله سمى كتابه نورا وسماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن الله يضيء به ظلمات الجهل والكفر، وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تكون الأبدان عامرة بالأرواح. وعلى كل حال يحتمل أن يكون هذا كله من الأوصاف العائدة إلى موصوف واحد، وهذا أمر لا إشكال فيه من ناحية اللغة، فإن الأوصاف تذكر للوصف الواحد للموصوف الواحد متتابعة بالعطف تارة ومن غير العطف تارة أخرى. يجمع ذلك قوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، من غير عطف، وهو كله لموصوف واحد. ثم قال: والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فهذه أربعة أوصاف لموصوف واحد. فهنا النور والكتاب المبين يمكن أن يرجع ذلك جميعا إلى القرآن. ومن أهل العلم من يقول بالمغايرة بينهما، فالكتاب المبين بلا إشكال هو القرآن، والنور منهم من فسره بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المراد به جاءكم من الله نور، يعني الإسلام. وهناك ملازمة لا تخفى بين الإسلام وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي جاء بالإسلام وعليه نزل القرآن، فالمعاني متلازمة. وابن جرير رحمه الله يرجح في هذه الآية أن النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني نبي كريم وكتاب عظيم. ثم قوله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يحتمل هنا يهدي به يمكن أن يرجع إلى الكتاب لأنه أقرب مذكور. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله بهذا الكتاب المذكور قبله، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ويحتمل أنه يرجع إليهما جميعا، إلى النور والكتاب، باعتبار أن النور غير الكتاب. النور هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والكتاب هو القرآن. يهدي به الله يعني بما ذكر. أفرد الضمير لوجود الملازمة بين الأمرين، بين النور وبين الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسرنا النور بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكتاب قد نزل عليه، وهذا له نظائر بإفراد الضمير. فالله عز وجل ماذا قال؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قال انفضوا إليهما. وقال عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية: واطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. فوحد الضمير، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وهذا له نظائر وأنواع كثيرة في القرآن، يأتي كما يقال لأغراض شتى. فالحاصل، وإذا قلنا بأن النور والكتاب المبين من أوصاف القرآن، وهو قول له وجه قوي من النظر، فإن ذلك لا إشكال فيه. يهدي به الله يعني بهذا النور والكتاب المبين الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أن ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك.
قل فمن يملك، فمن يملك، كلام الحافظ ابن كثير هنا أن المعنى فمن يملك أي فمن يقدر، وهكذا ما عبر به غيره كابن جرير رحمه الله فمن يطيق، لأن هذه اللفظة تدل على القدرة، فمن يملك أي فمن يقدر، تقول ملكت على فلان أمره، يعني أنك صرت قادرا عليه، قهرته وتمكنت من ذلك. فمن يملك أي فمن يقدر ومن يطيق. فالله هنا يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، من يطيق منعه، من يقدر على منعه من ذلك لو أراده. فإن كان أحد، وهذا الاستفهام مضمن معنى الإنكار، يعني لا أحد يقدر على الحيلولة بينه وبين ما أراد، وإذا كان الأمر كذلك فهو الإله الواحد المتصرف الرب المعبود جل جلاله الذي لا يشاركه في ملكه وتدبيره وتصرفه وإلهيته أحد من خلقه. فالمسيح عليه الصلاة والسلام لم يقدر أن يدفع عن أمه الموت، كما لا يطيق أن يدفع عن نفسه الأذى أيا كان. فالله جل جلاله هو الذي بيده تدبير الأمور، لا يخرج شيء من ذلك عن قدرته وإرادته.
ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم.
طبعا هذا الكلام إذا ثبتت هذه العبارات فعلا، لأن كتابهم محرف فلا يثق بشيء من هذا إطلاقا، فقد يكون ذلك مما حرفوه وبدلوه، لكن لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على معهودهم في الخطاب، وعلماؤهم ممن له عقل ودين وإنصاف وتوحيد يقولون بأن ذلك معهود عندهم يراد به التشريف، يراد به التشريف والتكريم، يقول لغيره أنت ابني، نعم، يقصد به تقريبه وتشريفه وتكريمه وما أشبه ذلك. وهكذا حينما يقول أبي، إني ذاهب إلى أبي، ولاحظ العبارة أبي وأبيكم، فهل هم أيضا أبناء الله النصارى؟ فلماذا خصوا المسيح عليه الصلاة والسلام؟ هذا لو صحت العبارة نرد عليهم من نفس الجملة أبي وأبيكم، مع أن لو صحت هذه العبارة أيضا فإن النبي بمنزلة الأب في قومه، وهو وجه في تفسير قوله تعالى، ولعله أقوى الوجوه في تفسير قول لوط صلى الله عليه وسلم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي يعني بنات القبيلة، يقول تزوجوا من البنات ودعوا هذه الفواحش. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بنات القبيلة. والله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة أبي وقراءة ابن عباس، وهو أب لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، في القراءة الأخرى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. القراءة غير متواترة، لكن القراءة الأحادية إذا صح سندها يمكن الاحتجاج بها على الأقل في التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب لقومه، كل الأنبياء. والأبوة أبوتان كما هو معروف، أبوة ولادة أبوة نسب، وهذا لا يمكن أن يضاف إلى الله عز وجل، لم يلد ولم يولد. والأبوة الثانية وهي أبوة التربية، وهو أحد المعاني الصحيحة في معنى لفظة أو اسم الرب. الرب هو المربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه التربية أشرف من النوع الأول. يعني أبوة التربية أعظم من أبوة الولادة، لأن أبوة الولادة أخرجتك إلى الدنيا، وأبوة التربية أخرجتك إلى السعادة الكبرى في الدنيا والآخرة. هذه أبوة التربية. مع أننا نقول لا تطلق، يعني نحن حينما نعبر لا نطلق العبارات المجملة التي تحتمل معان يفهم منها الناس معان سيئة، ويأتي إنسان ويقول أنا بقول الله عز وجل مثلا كما جاء في هذه العبارات بأنه أب لخلقه مثلا. نقول لا، لا تتكلم بالكلام الموهم، خاصة أن هذه العبارات أصلا لا نعلم ثبوتها، ولم ترد في الكتاب ولا في السنة، فما يطلق ذلك على الله عز وجل. لكن حينما نأتي ونرد على النصارى نقول مثل هذا الذي سمعتم في سياق الرد فقط، لكننا لا نتبناه بحيث إننا نذكره ابتداء، فإننا لا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مقام لكل مقام مقال، فقد يحتاج إلى بعض الشيء في الرد، مع أن ذلك لا يقال في حال الاختيار ابتداء. والله أعلم.
ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم.
طبعا هذه المقالة اللي قالوا نحن أبناء الله صدرت من اليهود، صدرت من اليهود. من أهل العلم من تكلف في تفسيرها قالوا بأنهم قصدوا نحن أتباع أبناء الله، فيكون ذلك منقسما على اليهود مثلا والنصارى. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. نحن أبناء الله يعني نحن أتباع أبناء الله، ولكن القاعدة أن الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. ولذلك فإننا نقول هذا القول قول مرجوح، نحن أبناء الله أي أتباع أبناء الله، في تكلف ولا حاجة إليه. فهم أرادوا أن يشرفوا أنفسهم وأن يعظموها وأن يفتروا على الله عز وجل بأن لهم منزلة عنده ليست لأحد، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا نحن شعب الله المختار، وما عدانا من الأمم فهم جنيم، يعني الحمير الذين خلقوا من أجل أن يركبهم اليهود. هذه عقيدة اليهود في نظرهم إلى العالم، إلى الناس من سواهم، جنيم حمير يركبهم اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، خذ أموالهم.
قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم.
نعم. طبعا قد يقول القائل منهم مكابرة: ومن قال لكم؟ ما احنا نسلم لكم بهذه المقدمة أصلا، الله لن يعذبنا، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يقول لن يعذبنا. إذا كان المقصود في المستقبل يقول نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، فالله يقول فلما يعذبكم بذنوبكم. ويحتمل أن يكون هذا مما يقع عليهم من العقوبات في الدنيا، كما مسخ بعضهم قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وما ينزل بهم من ألوان العقوبات: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وحكم عليهم بالتيه يتيهون 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فهذا كله من تعذيبهم بذنوبهم، فلو كانوا كما قالوا لما عذبهم، هذا احتمال. ويمكن أن يكون فلما يعذبكم بذنوبكم من باب الإلزام بالنوع المعروف عند الأصوليين أو عند علماء الجدل بالخلف، ينقض عليهم حجتهم. بأي اعتبار؟ هم ماذا قالوا؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا بنص القرآن، وهذه الأيام المعدودة كما قيل هي بقدر عبادتهم للعجل. قالوا عبدنا العجل 40 يوما حينما ذهب موسى إلى ميقات ربه، قالوا عبدناها 40 يوما فسيعذبنا بقدر ذلك ثم نخرج من النار، لن ندخل النار إلا هذه المدة. فالإلزام هنا: إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه فلماذا يعذبكم 40 يوما؟ هذا القدر الذي أقررتم به، وهذا الذي مشى عليه ابن جرير رحمه الله. عرفت الفرق بين الثلاثة؟ على الأول فلما يعذبكم بذنوبكم، أي يعذبكم كما يعذب سائر الخلق بالنار التي تنتظركم. فهذا قد يقول القائل منهم: ومن قال لكم هذا أصلا؟ نحن لا نسلم به. أو يقال هذه العقوبات التي تنزل بكم في الدنيا هي من جملة عذاب الله عز وجل، فلماذا يقع بكم هذا وأنتم أبناؤه وأحباؤه؟ أو يقال أنتم سلمتم بأنكم تعذبون مدة من الزمان أياما معدودة، فإذا لماذا يقع لكم مثل هذا وأنتم أبناء الله وأحباؤه؟ والمحب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر ممن خلق. وهذا هنا قاعدة أيضا معروفة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل، هذا مثال عليها، ما ذكره الله حكاية عن قول القائلين في القرآن: إن كان باطلا فإنه يذكر قبله أو بعده أو معه ما يشعر ببطلانه ورده، فنعرف أنه باطل. فهنا قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل فلما يعذبكم، وهنا قال نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هناك لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وهكذا في كثير من أقوالهم وأقوال غيرهم، ولا يكاد يخرج عن هذه القاعدة إلا القليل أو النادر، كما في آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا لا يمكن أن يكون من قول أهل الإيمان، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بالحرب على الشرك وبناء القباب والمشاهد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فما يمكن أن يكون أهل التوحيد والإيمان الذين غلبوا على أمرهم، هذه مقولة مشركين وثنيين عباد قبور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، هنا ما ذكر شيء يردها أو ينقضها أو يشعر بردها، فيحتج بها عباد القبور، يقولون عبادة القبور ما فيها شيء، هذولا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا وما رد عليهم القرآن. نقول كل قاعدة لها استثناءات، لكن يكفي في القاعدة أن تلم بأكثر الجزئيات، وإلا فالقاعدة ليست نصا منزلا، هي من كلام أهل العلم استقرأوا أكثر الجزئيات وحطوا عليها قاعدة فقط.
بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم عليهما السلام.
يعني الفترة على فترة من الرسل، الفترة تأتي بمعنى السكون وتأتي بمعنى الانقطاع، وتفسير ذلك هنا بالانقطاع أقرب، يعني على انقطاع من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه المدة الطويلة ما بعث فيها نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إطلاقا، وكل ما جاء في ذلك من الأخبار في بعض كتب التواريخ أو من بعض ما يوجد مما ينقل عن بني إسرائيل من كلام علمائهم وما أشبه ذلك كله لا أصل له ولا يثبت منه شيء ولا يبنى عليه حكم، كما يقولون إنه بعث حنظلة ابن صفوان وهو نبي أهل الرس، وبعضهم يقول خالد بن سنان، ويذكرون له أخبارا وما أشبه هذا، يقولون بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن بعض السلف من أن المدة التي كانت بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كان في صدرها بعث في صدرها نبي، وثم بعد ذلك انقطع بعث الأنبياء نحو 400 سنة، أطول المدة لم يكن فيها. فهذا لا يثبت، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد من بعدي، غير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لم يكن بين عيسى عليه الصلاة والسلام بين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، مثل هذه الآية على فترة من الرسل. وأصحاب الرس لم يكونوا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، بل السياق الذي ذكر ذكرهم مع ثمود وهؤلاء الأمم التي أهلكها الله عز وجل ودمرها، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فهؤلاء الناس كانوا الرس يفسر بأنه بئر، أصحاب الرس أصحاب البئر، قيل إنهم ألقوا نبيهم في البئر فقيل لهم أصحاب الرس، وقيل غير هذا، على كل حال الله أعلم بهم، لكن لم يكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام رسول، وما يوجد في كتب التواريخ القديمة والحديثة لا يثبت منه شيء، هذا أصل نبقى عليه.
وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية.
يعني لو مشينا على هذا وقلنا الشمسية والقمرية كم يطلع الفرق؟ 9 سنوات مثلا في 300 سنة، 12 سنة في 400 سنة. طيب وهذه الأعداد 560 و540 سنة، 620، وبعضهم يقول 430 سنة المدة كانت بهذا، فوين 600 من 400؟ مثل هذا، هذه أشياء تنقل عن المؤرخين اختلفوا فيها كما اختلفوا في غيرها من الأمور الكثيرة، لكنها كانت مدة طويلة تبلغ مئات السنين. بعضهم قد يذكر الكسر وبعضهم قد يجبر العدد، يعني مثلا إذا قلنا 560 سنة مثلا قد يجبر العدد ويقال 600 سنة وهكذا. فعلى كل حال الله تعالى أعلم، لكنها تبلغ مدة طويلة مئات السنين، والمشهور أنها تقرب من 600 سنة، قد تزيد وقد تنقص بعض الشيء، لكن القول بأنها 430 سنة بعيد بعيد. فالمدة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام بنحو من هذا، بينما المدة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين موسى أطول بكثير، بعض المؤرخين يوصلها إلى 1900 سنة تقريبا، وقد لا تبلغ هذا. حاولت مرة أن أجمع كلام المؤرخين على أطول تقدير ذكر، وجمعت من آدم إلى يومنا هذا، أبى أشوف اللي يقولون من ملايين السنين حينما يجدون جثة إنسان ولا موميا ولا كذا، هذه من ملايين السنين، ولا يوم كان الإنسان بالعصر الحجري ولا البرونزي ولا مدري من ملايين، وبعدين يجيبون لك العدد من 10,531 سنة. فحسبت المدة من آدم إلى المسألة آلاف، معني زدت آلاف من عندي احتياطا، مسألة بالآلاف يعني ما تصل إلى المليون ولا تقارب المليون أصلا. منين جت هالملايين من؟ ولا يوجد شيء، كله كذب، ما في شيء اسمه عصر برونزي ولا في شيء اسمه عصر حجري ولا الإنسان البدائي، ما يوجد إنسان. الآدم الله أنزله من الجنة على أكمل هيئة وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، وجبريل هو الذي كان يعلمه، ما في إنسان بدائي صورون على شكل قرد ولا على شكل إنسان أبدا. هذا نازل من الجنة قمة التحضر والكمال، أصل البشر نبي في أكمل من النبي. لكن لما تنقل هذه الأشياء عن جهلة، قوم لا يعرفون الله عز وجل ويتخرصون ويتقولون، قتل الخراصون، ونأتي ونقبل هالكلام على أنه صحيح وأنه معلومات ثمينة وهي خزعبلات وكذب وكفر ودجل لا ينطلي على عقل، ونردده كما ردده. وهل هذا يكفي؟
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.